لا ريب أن من فعل متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، له أجر وهو مبتدع. لماذا؟ لأنه متأول مجتهد، والذكر أصله أو الصوم أصله أو التهجد أصله أصل مشروع، لكن كونه بهذا الزمن أو بهذا المكان أو على هذه الكيفية غير مشروع. فإذا شهد الإنسان وأخطأ في الكيفية أو في المكان أو في الزمان فله أجر اجتهاد، لكن إذا تبين له الهدى فقد اتبع سبيل غير المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. المهم أن هذه أكوان القاعدة مفيدة حتى في العقائد. يعني مثلا الآن عندنا رجال علماء مجتهدون مخلصون للإسلام وللمسلمين يخطئون في بعض المسائل العقدية، هل نقول هؤلاء آثمون فساق؟ لا والله لا نقول هذا، بل ربما إنهم عند الله أقرب من كثير من المثبتين، لكن نقول هؤلاء نعلم أنهم مجتهدون ونعلم أنهم لا يريدون إلى الحق لما لهم من قدم صدق في الإسلام وفي الدفاع عنه، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يحجب عنهم الهدى فهؤلاء معذورون. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالواجب القول بالقسط وبالعدل، وأن لا يحمل الناس من أحكام الله تعالى ما لا ينطبق عليه. والله الموفق. سليم، الأسئلة بعد الأذان إنما تكون في درسين فقط، الفقه والحديث. إن شاء الله الدرس القادم وليس البعيد إن شاء الله، هو بلزاب الأذان. تفصيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. فنحن نستدل
سبق أن الجملة في آخر الدرس الماضي أنها مهمة جدا وأنه ينبغي الاعتناء بها، فلعلكم قيدتموها في غرر الفوائد. نعم.
فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره كما يزول
لمعارض الاجتهاد. أحسن.
أنا عندي شيخ في قال في جيم لعارض
لعارض الاجتهاد
ما أشار إلى الاجتهاد
لا عندنا لمعارض الاجتهاد هذه النسخة وهي أقرب الصواب من الأقراط
لمعارض
إذن اجعلها نسخة لمعارض الاجتهاد أولا.
وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد أو غيره كما يزول إثم النبيل والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف. ثم مع ذلك يجب بيان حالها وألا يقتدى بمن استحلها وألا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم، ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله والرسول، وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء. وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة
من البدع.
منها مع ما تقدم من المفسدة
الاعتقادية.
وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة.
عندنا البدعة،
يقول البدعة ساقطة من ألف،
عندنا البدعة بالإفراد
مستحيل. فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة. منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب.
تنقص من الخاصة والعامة. ومنها أن الخاصة والعامة
تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى كأنه يفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرفقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشاء زرع الجاهلية. ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. ومنها مساركة الطبع إلى الانحلال من رفقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس
هذا أشد ما في البدع، هو هذا أن الطبع تسارقه هذه البدعة من حيث لا يشعر الإنسان حتى يهون عليه الاتباع ويكون وزنه قليل عنده ويكون حريصا على الابتداء. نعم.
ومنها مساركة الطبع إلى الانحلال من رفقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نقل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. فصل: قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة ومضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماه عند الجاهلين بصلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة
كثامن عشر كثامن عشر
كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب.
وصافي من هذا التركيب لو قال الشيخ رحمه الله كثامن عشر من ذي الحجة، ولعل هذا خطأ من المستاخ، لأن اللي يقرأه على هذا التركيب يقول كثامن عشر ذي الحجة. لعلنا نجعل منه إن شاء الله. ها؟ لا نكتبها صح تصريف من ذي الحجة.
فإنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. والعادة
عندي وفسقوا نبعوا عندك ألفين
والعادة التي والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه. وليس الغرض الكلام في مسألة، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه أعمالا، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع للابتداع، وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقف هجرته ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام
حوادث
الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا، أو اليهود، وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى، في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يذيبهم على هذه المحبة
نجعلها نسخة. والله قد يذيبهم
على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف
قوله من اتخاذ متعلق بقوله ما يحدثه بعض الناس، يعني ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ، وهؤلاء يحدثونه إما مضاهاة للنصارى، فيقولون مثلا إذا كان النصارى قد اتخذوا مولد عيسى عيدا فنحن أولى منه، أو من أجل أن لا يقولوا نحن نعيد لميلاد نبينا وأنتم لا تفعلون، وإما محبة للرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعي هؤلاء أنهم إنما يصنعون ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يفعل فليس محبا للرسول. فنقول أينا أولى بمحبة الرسول، من اتبع سنته أو من خرج عن سنته؟ الأول لا شك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
فإن هذا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف،
يعني قول مع اختلاف الناس يشير إلى أن ليلة عيد الميلاد التي يدعونها لم تثبت تاريخيا ولا شرعيا، لا شرعا ولا تاريخا، فالناس مختلفون في أي يوم ولد أو في أي ليلة ولد. وأحسن ما قيل أنه في اليوم التاسع كما حققه بعض علماء الفلك المعاصرين الذين تتبعوا التاريخ ووجدوا أن مولده كان في اليوم التاسع أو ليلة التاسع وليس في الثاني عشر، وعلى هذا فليلة الثاني عشر لم تثبت تاريخيا وشرعا، لم تثبت أيضا، لم تثبت شرعا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم لمولده عيدا، وخلفاؤه الراشدون الذين هم أولى الناس به وهو أحب الناس إليهم وهم أعظم الناس حبا له لم يحدثوا لميلاده عيدا، والصحابة والتابعون والأئمة ولم تحدث هذه البدعة إلا في القرن الرابع الهجري، يعني مضى على الأمة الإسلامية 300 سنة لا يعرفون هذه البدعة، ثم بقدرة قادر علمت هذه السنة وأنها أمر لا بد له في بعض البلاد. نعم.
فإن هذا
نعم لا إذا عرف الإنسان الحق فإن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. لا كلام الشيخ رحمه الله في قوم لا لم يعلموا أن هذه بدعة، لكن أداهم اجتهادهم إلى هذا، فالله يجيبهم على ما في قلوبهم من محبة الرسول. نحن لا نقول إنهم لا يحبون الرسول، لكنهم أخطأوا وضلوا في تقدير هذه المحبة وفي بيان مقتضياتها. نعم. أي نعم، لأن البدع عن الصلاة العافية يتخذها الناس على أنها شريعة وهي ليست الشريعة، لكن كبيرة الذنوب خاصة بفاعلها، وقد يتوب يتوب الله عليه، وقد يكون له حسنات تمحو هذه الكبيرة بأمر الله عز وجل، ولكن البدع تبقى في حياته وبعد موته، ثم هذه البدع تتخذ شريعة فيكون هذا المبتدع مشرعا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مطلقا مطلقا. نعم. في ايش؟ في قدعه. وش القدعه؟ عيد يعني؟ يتخذ عيد؟ ما نعرف. لا نعرف. هل تعرفون هذا؟
عيد.
نعم؟ قدعه؟
ليس عيدا، لا هو بعض الناس يرسلون الصبيان الى يطبون على البيوت.
إيه؟
يقولون قرقع قرقع قرقعان، ادون الله يهديكم بيت مكه يوديكم.
مكه يوديكم؟
هذه ما هي
عيدا. لا ما اظن هذه تتخذ عيدا، ليست تتخذ عيدا، لكن ينبغي انها لا تقال، لاني اخشى ان الصبيان يرونها سنه. نعم. بعض. نعم. 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 أي نعم. تقام عليهم الحجة، لأن الواجب عليهم أن يبحثوا. إذا قيل لهم ليس هذا هو الحق فليبحث. طالب العلم الصغير يجب عليه إذا أراد أن ينكر البدع أن يعرف مآخذ هذه البدع، يعني أدلتها أو تعليلاتها، ثم يرد عليها. أما أن يقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا ما قد لاك في العالم. على كل حال لا بد أن يتبين الحق.
وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأكثر هؤلاء الذين
ألم تعلموا أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الرسول ويعظمونه بإحداثهم هذه البدع وأمثالها هم في الحقيقة غير معظمين للرسول، بل هم متهمون له إما بالجهل وإما بالكتمان والتكاسل عن العمل، لأننا نقول هذا الذي تتقربون به إلى الله إما أن يكون قربة جهلها الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعملها، وإما أن يكون قربة علمها وكتمها ولم يعمل بها، وكلا الأمرين إيش قدح بالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك. ثم لو تجاوزنا أكثر لقلنا وفيه أو لقلنا ومضمونه تكذيب قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنه إذا كانت هذه البدع من الدين ولم توجد في شريعة الله لم يصدق أن الله إيش أكمل دينه وأتم نعمته. فمستلزمات ومقتضيات البدع خطيرة جدا جدا، لو تأملها أصحابها ما أقاموا على البدعة طرفة عين، لكنهم تعميهم العاطفة أو التقليد الأعمى، العاطفة في من في قلوبهم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو التقليد الأعمى في من يضاهون المشركين من النصارى فيتخذون مثل هذه البدع. نعم. وكمال محبته كما قال الشيخ رحمه الله وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته. نعم.
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة تجدهم فاكرين في أمر الرسول.
نعم. وأكثر هؤلاء الذين
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد
فيها مع ما له فيها
مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة.
هل عندك التثنية؟ حسن القصد والاجتهاد
أشار
إليها.
مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبة تجدهم فاكرين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. وألم أن
من يخرج هذا خرجه
أحسن الله إليه. قال الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد كتاب تشييد المساجد الحديث رقم كذا، وقال السيوطي في الجامع الصغير رقم كذا،
وقال
السيوطي في الجامع الصغير رقم كذا حديث الحديث الحسن.
ها جمهور من المخرج؟ ها؟ من؟ ناس عقل؟
لا لا
هذا هو الواقع يشهد بهذا في الحقيقة، الواقع يشهد بهذا. فعمل الأمة الآن لا شك أنه ليس على المستوى المرضي، وزخرفة المساجد لا تزال ترتفع ارتفاعا عظيما، ويجعلون فيها من الزخارف ما يعمر عدة مساجد، مع أن هذا ليس مأمورا به. وقول المؤلف رحمه الله بمزيلة ما يتخذ المسابيح، ما هي المسابيح؟
السباحة.
السباحة نعم، والسجادات، فتجده السجادة دائما في المسجد والمسبحة طويلة وهو وقلبه خال من الحالة الجيدة. نعم.
واعلم أن من واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين.
عندي نصر، عندك هذا؟ ها؟ أمني على جنب. يكون في خير اشتماله
سم.
على أنواع،
فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه.
إلى ما اشتمل عليه
من أنواع المشروع.
نعم.
وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه.
ما اشتمل عليه
من الإعراض عن الدين بالكلية.
شلون؟
من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين.
نعم.
عندكم إلى من يا شيخ ولا لا؟ ما بعد من عندكم ولا لا؟
أقرأ. بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشغل بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض.
إنه يقول ما بين قوسين أثبته من باء فقط وسقط من بقية النسخ والمطبوعة. واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة، فعليك هنا بأدبين: أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، وأعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل تركه أضر من فعل ذلك المكروه. ولكن إذا كانت البدعة من الخير فعوض عنه.
في البدعة نوع من الخير.
تصحيح.
ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير.
ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير فعوض عنه من الخير.
عوض.
فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب.
وهذا واضح. لو قال قائل مثلا أنا أريد أن أتطوع بالصلاة ثم قام يصلي وقال إنه لا يريد الوقوف، قلنا لما؟ قال لأن أصل هذا سنة، فإذا كان أصل الشيء سنة فأجزاؤه سنة، فإننا لا نمكنه من هذا، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، فلنقول لما شرعت النافلة لا بد أن تكون على الوجه المشروع. هنا
وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة.
كل ما قاله المؤلف رحمه الله حق. يجب على من أتى الذنوب وبعض المعاصي ما لا يجب على من سلم منها، ويجب على من كان إماما أو قاضيا ما لا يجب على غيره. من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو مقلدا يجب عليه ما لا يجب على غيره. أنت بنفسك تصلي كما تشاء، ولكن لو كنت إماما فإنما تصلي للناس، فاتبع السنة فيما تقوم به من صلاتك. نعم.
ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحظ عليها والدعاء إليها. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات. نعم. ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع ما من الكراهة، على نوع من الكراهة، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله.
وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله حق، دل عليه القرآن والسنة. لا تنهى عن منكر إلا وأمر بمعروف يسد مسدة. فمثلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأتى ببدل هذه الكلمة المنهي عنها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، بل ما شاء الله وحده. وفيه أيضا: لا تبع التمر الطيب بأزيد منه من الردي، ولكن بع الطيب بالدراهم ثم اشتري بالدراهم رديئا أو بالعكس. فالمهم أن النفوس لا بد لها من الحركة، فإذا نهيتها عما تفعله من المنكر فافتح لها إيش ما تفعله من المباح.
فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء.
يعني مثل عندنا الآن من الناس من ينهى عن اقتناء ثلاث سمون وأشباه، لكن نقول افتح للناس شيئا تغنيهم عنه، افتح لهم فيديو يطالعون فيه محاضرات أو وقائع فيها خير فيها نفع، لأن الناس الآن مبتلون إما هذا وإما هذا، وليسوا على الحال التي كانوا عليها قبل 20 أو 30 سنة. لا بد أن يسهروا كما يسهر الناس، ولا بد أن يأخذوا كما يأخذ الناس. فإذا نهيتهم عن المنكر فافتح لهم باب المعروف. نعم.
فإن لم يشتغل بعمل صالح.
جاوب السؤال. عندي سؤال.
لو نكمل الصفرين يا شيخ.
نعم.
نكمل الصفرين لأن ما.
صفرين.
أي نعم.
طيب.
فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح ما يفسد عليها
نعم
ما يفسد عليها
بمعروف يغني عنه. ايش بعده؟
وين الشيء؟
قبل سطرين.
اي نعم. فلا ينهى عن منكر الا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره. فإن لم يشتغل.
نعم، النفوس خلقت لتعمل لا شك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. كل إنسان لابد أن يعمل، كل إنسان لابد أن يريد. فالناس ما خلقوا للثروة، وما خلقوا الجن والإنس إلا ليعبدوا. نعم.
فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح.
من فضلك اقلب الشريط.